الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في إمام أفاد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في مقام دفع استدلال الخصم الذي استدل على وجوب الاشتراك، وهو أنه يلزم من ذلك بقاء المعاني، يعني من عدم الاشتراك يلزم بقاء المعاني خالية بدون الألفاظ الدالة عليه. وقال صاحب الكفاية من جملة قال أنه لو كان اللفظ ألفاظ محدودة موضوعة لجميع المعاني غير محدودة يلزم من ذلك أوضاع غير محدودة، وهذا مستحيل. وهذا دفعناه، قلنا استحالة الدور مرهونة بقيدين، أحدهما أن يكون بل أحد كل جزء كل حلقة من سلسلة المتناهية غير متناهية علتان في الأحقاء، وها هنا ليس كذلك، فليس تدعيم ليش تدعيم عليا. وثانيا أن تكون سلسلة بأجمعها موجودة بالفعل، وأن هذا لم يدعي أحد ولا أنت أقمت برهان على ذلك. فعلى هذا الأساس هذا يمكن أن أوضاع تستمر، هذا بل أصبع الحاجة. ونضيف إلى هذا محظورا مطلبا آخر، وهذا أعدناه لإضافة هذا المطلب، وهو أنه عندنا نوع من التسلسل يسمى عنده العلماء معقوليين بالتسلسل لا يقفي، يعني السلسلة مستمرة، هذا بإرادة من يريد أن يستمر في هذه السلسلة، وإنما هذا معجبه أن يقف ويقف. مثل هذا التسلسل موجود بالفعل ولا دليل على بطلانه أبدا، وفي المكان يلزم التسلسل من هذا القسم، وهو أن الوضع فعل اختياريا، وعليك السلام، فعل اختياريا يستمر الواضع في وضع الألفاظ المحدودة لمعاني غير محدودة إلى حين يتعب أو يكتفي بمقدار معين فيقف، فهذا تسلسل لا يقفي، والتسلسل لا يقفي لا دليل على بطلانه. ثم قلنا في بحث بطلان الدور والتسلسل في محله أن الدور والتسلسل لا دليل على بطلانهما في أنفسهما، وإنما يحكم ببطلانهما لاستلزامهما اجتماع نكيدين أو ارتفاع نكيدين. وما ذكره صاحب الكفاية من التسلسل لا يستلزم اجتماع نكيدين ولا ارتفاع نكيدين. هذا الجواب من صاحب الكفاية غير واضح. والعمدة الصحيح من أجوبته حسب فهمنا الجواب الصحيح من صاحب الكفاية هو الجواب الأخير، كان مفروض يقدمه لا يجعله في نهاية كلامه الشريف، لأنه أحسن الأجوبة حسب فهمنا نحن، وهو أنه نقول ما بالمجاز واسع، يكون معاني كثيرة ألفاظ محدودة، أي معنى هذا احتجنا إلى تفهيمه وتفهمه ولم نجد له لفظا موضوعا له حتى يستعمل بنحو الحقيقة، هذا نلجأ إلى المجاز، نستعمل مجازا ولا مانع من ذلك. فإذن أحسن الأجوبة لحل هذا الدليل هو هذا. وأشكل عليه المشكيني رضوان الله تعالى عليه، يقول الالتزام بالمجاز لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة، لما يا مشكيني قد صلى روحك طاهرة؟ يقول إنه علم، بل مجاز يفتكر إلى وضع النوعي أو إلى المناسبة مدركة بواسطة الطبع، كما تقدم من صاحب الكفاية في بحث المجاز قال إنه التجود هذا بإدراك واستحسان الطبع السليم، تمام. وثانيا أنه ليس بالوضع النوعي كما ادعى بعضهم، أنه بل مجال لفت موضوعا للمعنى المجازي، بمعنى هناك علاقات وقع محدودة نص أهل اللغة هذا على جواز استخدامها لاستعمال اللفت موضوع في غير ما والاستعمال في غير ما بدلها. فإذا كان كان تجاوز مفتكرا إلى الوضع النوعي أو إلى المناسب إلى استحسان وإدراك المناسبة بالطبع، فعندئذ لا بد من إحراز المناسبة بين المعاني الحقيقية هي محدودة حسب محدودية الألفاظ، وبين معاني غير محدودة هذا مع هذه المعاني حتى يصير استعمال في كل لفت موضوع لمعنى معين، هذا استعماله في معنى ما نفتكر إليه ولحتى بعد إحراز المناسبة، والمناسبات محدودة. فعدنا إلى المحظور من جديد. هكذا أشكل شيخنا المشكيني على الله درجاته في عليين. عدنا مع المشكيني حرشة وردنا عليه. أما الحرشة فقد خلط هذا بين مطلبين، ما هو أنه فيما تقدم فيهم بالعمر السابع أو السادس ما أذكر بالضبط حيث قال استعمال اللفت فيما يناسب صاحب الكفاية، هناك صاحب الكفاية لم ينكر اعتبار المناسبة بين الموضولة وبين المستعمل في مجازات، بل كان لابد من مناسبة، ولكن فوق المناسبة هل نفتكر إلى وضع النوعي كما يقول هو بعض اللغويين وبعض الأصوليين، أو لا نفتكر إلى وضع جديد وضع نوعي للمجاز، بل يكفي في ذلك استحسان الطبع. فاعتبار مناسبة هذا ثابت على كلا القولين، وظاهر كلام المشكيني أنه هو على القول بالوضع لا نفتكر إلى المناسبة وهذا غير واضح. هذا هرشة معه فقد اختلط علينا هذا الكلام. أما ملاحظتنا عليه وهو أقصى ما يلزم من بيان المشكيني، وهو أن المعاني غير متناهية والمناسبات متناهية، هذا يلزم يا أقصى ما يلزم أنه يمكن أن يوجد معنى لا يكون بينه وبين المعاني الحقيقية العلاقة والمناسبة، يمكن هذا إمكان لا يضر صاحب الكفاية ولا يضر خصم صاحب الكفاية. إن كنت تريد في مقام إبطال مطلب جواب صاحب الكفاية ائتي بمعنى معنى من المعاني نفتكر نحن هذا في إلى تفهيمه وتفهمه، ولكن مع ذلك لا يوجد لفظ الموضوع له وليس هناك معنى حقيقي يناسب هذا المعنى. يقول عون ماذا تفعل يا صاحب الكفاية؟ أما قولك يمكن أنه إمكان لا يرد إشكال دليل صاحب الكفاية، فتحصل مما ذكرنا أنه لم يكن دليل على لزومه على ووجوبه الاشتراك. تقدم منا الكلام أنه قال بعضهم باستحالة اشتراك، بعضهم قالوا خصوص استحالة اشتراك في خصوص القرآن، يعني لم يستعمل القرآن لفظ مشترك في القرآن، يلزم من ذلك الإجمال، مع أن القرآن جاء هذا بيانا وتبيانا كل شيء، كيف يكون القرآن تبيانا وبيانا بدون باللفظ المشترك؟ لأن اللفظ المشترك إذا استعمل مع الكرينة يلزم التطويل بلا طائل، وإذا كان بدون كرينة يلزم من ذلك الإجمال وعدم البيان. هذا الجواب هذا رد على هذا الإشكال رد على صاحب الكفاية، يقول لا الإجمال قد يكون مقصودا كما تقدم منه سابقا، كما دلت عليه على وجوده في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا شك أن متشابه مجمل. هذا المطلب من صاحب الكفاية هذا مو واضح علينا. أما أولا فلما قلنا أن الإجمال الذي يلزم من الاشتراك بدون استعمال لفت المشترك بدون القرينة هو خير الإجمال الذي يقصده البلغاء. الإجمال الذي يقصده البلغاء هو الإجمال الذي نرفع نتخلص منه بمقدمات الحكمة ونحن ذلك. بل وعما ومع وجود مثل ما قال مولا أعطيك رقبة أدري استعمل كلمة الرقبة لتفهيم معنى وهو العبد تمام، ولكن هل يكتفي بأي عبد أو بعبد مؤمن فقط؟ فالإجمال جاء مع فرض الدلالة مع فرض تحقق الدلالة. هذا الإجمال الذي قد يقصده العقلاء وهو الإجمال مع فرض تحقق الدلالة تمام. وأما الإجمال الذي يدعيه على الخصم وهو الإجمال وهو معنى فقد الدلالة هذا لا يكون كلام، كلام لا يكون له دلالة، لفظ لا يكون له دلالة، هذا لغو، هذا قرآن هذا نزيه عن ذلك يوجد. ولذلك قلنا هذا يوجد في التفاسير، هذا لفظ زائد في الآية ذاك أقول أسكت لا مربوط يقول أنت وجودك زائد في المجتمع مو لفظ زائد في القرآن معك أمثالك هذا يكون في القرآن لفظ زائد قلت أنت سماحتك وجودك زائد في المجتمع هذا عرفنا منه هذا كذا ولا تقول تتجاسر على القرآن يوجد فيه لفظ زائد حد لا يوجد هذا أقصى ما يمكن تقول يا عاني ما أفتهم من هو قال سيد الأوصياء لا أدري نصف العلم أكل لا أدري يعني جاهل المقدار هذا مجهول وهذا معلوم يا لا أدري نصف العلم على كل حال فالنتيجة بل على إجمال الموجود على إجمال اللازم بل من فرض لفت المشترك بدون القرينة هو فقدان الدلالة هذا لغو. وأغرب ما صدر من صاحب الكفاية هو تفسير المشتبه آيات متشابهة بمعنى مجملة هذا مطلب هذا جدا غير واضح لا بالمشتبه ما كغر دلالة دلالة موجودة ولكن تلك الدلالة هذا دلالة وضعية موجودة ولكن تلك الدلالة غير مقصودة مثلا قال الله سبحانه يوم يكشف عن ساقه هذا مو انه ماكو دلالة لفت وضع لمعنى اوتوماتيكي مجرد بدون هذا الجر والعقد هو يروح الى معناه لكن قامت القرينة قامت دليل عقلي عن هذا المعنى ليس مرادا ليس مرادا شيء وكون عدم الدلالة شيء آخر سبحان المشترك تفسر هذا مشتبهات بمعنى إجمال هذا غير واضح في كلامية جدا غير واضح وكذلك جاء ربك والملك صفا صفا وما خلقته بيدي وهكذا وهكذا الفاظ موجودة في القرآن لا تقول أنها مجملات لا تقول هي متشابهات ليس معنى اشتباه متشابه أنه لا دلالة أصلا هذا بالمعنى الذي يلزم فالنتيجة أنه لا مانع من لا هذا جواب صاحب الكهف لم يتم أما جواب على عصر الاستدلال أنه وجود اللفظ المشترك في القرآن يلزم من ذلك محذور كنا لا يلزم المحذور لأنه يستعمل اللفظ المشترك مع القرينة وقرينة تكون يوطى بها هذا كما قال صاحب الكهف يوطى بها للتفليغ أخرى وفي نفس الوقت يبين مرام هذا المعنى المراد هذا بل رأيت عينا هذا تجري هذا يمينا وشمالا وطبعا عين النابية قصد ويمين وشمالا هذا اثنين لبيعني مقصود رأيت عينا صافية حلوة شربت منها وعملت لك ماء منها هذا يعني ما نوع عين يعني نابعة هذا فلان ضرب حجارة ففقع عينه يعني باصرة وهذه الفاظ جيع بها لغايات أخرى وفي نفس الوقت تحدد وعما قولك عنه يلزم أيها المستدل عنه يلزم من ذلك فقدان حكمة الوضع ولفت يضع الإيمان أكثر من معنى واحد. لما قلنا هذا إنما يلزم إذا كان شخص واحد يضع لفت أكثر من معنى، وإن قلنا أن هذا الاشتراك معظم الألفاظ المشتركة نابع اشتراك نابع من اختلاف اللغات والعشائر ثم تزاوج هذه اللغات، هذا فأصبح لغة واحدة محتملة لمعاني مشتركة بكثرة. هذا تمام كلامنا إخوتي في هذا البحث، وهو بحث أن البحث أن الاشتراك ليس بلازم، ليس بواجب الوجود بالغير طبعا، وليس مستحيلا بل وممكن، وأما وقوعه بالفعل فبأدلة التبادل أدلة الحقيقة ثابت وجود الاشتراك في اللغة العربية وغير اللغة العربية. وإنما المهم البحث القادم إن شاء الله تعالى، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.